من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما عظم هذه المحبة، محبة متبادلة بقوم يحبهم. الله يحب عباده الصالحين، يحبهم وهم يحبون الله. هذه المحبة العظيمة نفتها الأشاعرة للأسف. لست أدري كيف قلوبهم عندما يدعي الأشعري بأن الله لا يحب ولا يحب، ويتفلسف فيقول ما العلاقة بين العبد وبين الرب حتى يحب فيحب. أأنتم عالم عن الله؟ الله يخبر يأتي بقوم يحبهم بشدة إيمانهم وصدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وهم يحبون الله لأنه المنعم المتفضل سبحانه. إذا لم يحب العبد ربه وخالقه وولي نعمته من يحب؟ على من تأثر بالعقيدة الأشعرية من الشباب المعاصرين أن يتراجعوا خصوصا في هذه الصفة، صفة المحبة. هذا شيء خطير، إلا أنني أعتقد أنهم متناقضون. أي ربما يحب الله ولكن تقليدا للمذهب يقول الله لا يحب ولا يحب، وهو يحب الله لا يدري. هذا واقع بدليل تدل أعمال كثير منهم وتصرفاتهم بأنهم يحبون الله، لكن المذهب المقرر يقول لهم لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب أو يحب، تقليد، لأن عقيدتهم مضطربة دائما مبنية على التقليد لا أساس لها. لا تظنوا بيني وبين الأشاعرة عداوة، أني أكرر كلام فيهم دائما هكذا، ولكن شفقة على هؤلاء المساكين الذين يدرسون هذا المذهب التعبان، إن صح هذا التعبير. نكتفي بهذا المقدار لأن لدي أسئلة مهمة جدا، والأسئلة منكم لنجيب على هذه الأسئلة قبل انتهاء الوقت. سائل يسأل فيقول ما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ما هي الأقوال الواردة في هذا الحديث؟ الجواب، يذكر بعض أهل العلم بعض المصادر للحديث سببا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يضرب غلامه في وجهه فيقبحه، فقال إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. هذا تمام الحديث. إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. اختلفوا في مرجع الضمير، نذكر الآن أقوال أهل العلم ثم نأتي بالحديث الثاني، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن للتوفيق بين الحديثين، ولكني أبادر أن أقول ربما قرأ بعضكم محاضرة تحت عنوان المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، محاضرة قديمة كتبتها لعلها أول محاضرة للرد على محمود محمد طه السوداني الذي هلك، الذي كان يتخبط أحيانا يدعي النبوة وأحيانا يدعي الربوبية. أنشأ له جماعة يسمون الجمهوريون، اشتبكت مع هذا الرجل غير مرة في السودان، فكتبت ردا عليه هذه المحاضرة، وهذا الحديث لما أورده ناقشته فيه، وفي ذلك الوقت لم يثبت عندي ولم يصح الحديث الثاني، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لذلك لم ألتفت إليه ولم أعرج عليه لأنه لم يثبت عندي في تلك اللحظة. ومن قرأ كلامي في هذه المحاضرة يشعر بأني ربما جعلت هذا الحديث أنه ليس من نصوص الصفات، هكذا فهمت وهكذا ذكر كثير من أهل العلم، ولكن لنا اليوم كلام غير ذلك الكلام، أي زيادة إيضاح. القول الأول من أقوال أهل العلم إن الضمير في قوله لا تضر، إن الله خلق آدم على صورته، راجع للمضروب لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، ويسمون التشبيه المقلوب، فيه تشبيه الفرع بالأصل، المفروض تشبيه الأصل بالفرع، وهنا في تشبيه الأصل بالفرع. إن الله خلق آدم على صورة ابنه المضروب احتراما لأبيكم آدم، لا تضرب الوجه، لأن وجهه يشبه وجه ابنه هذا المضروب، هذا معنى وهذا قول. القول الثاني من نظر إلى آخر الحديث فطوله 60 ذراعا جعل مرجع الضمير آدم نفسه، إن الله خلق آدم على صورته طويلا هكذا طوله 60 ذراعا لم يتطور كما تطور أبناؤه وأولاده، ولكنه خلقه الله هكذا طويلا 60 ذراعا. من نظر إلى آخر الحديث جعل المرجع لآدم. القول الثالث إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرحمن، توفيقا بين الحديثين. يأتي البحث بعد ذلك في معنى السورة. قال بعض أهل العلم إن الله خلق آدم متصفا ببعض صفاته تعالى كالعلم والحلم، وهذا ليس خاصا بآدم بل في غيره، آدم وأولاده فيهم العلم وفيهم السمع وفيهم البصر، لكن كما قلنا غير مرة هذا الاشتراك اشتراك في الاسم وفي المعنى العام. وبعد إضافة هذه الصفات إلى الله تعالى لا مشاركة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وبعد صحة هذا الحديث الثاني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تتبع بعض أهل العلم وصحه وقرض هذا الكتاب وأيد تصحيحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يكون المصير على القول الثاني إن هذا الحديث من نصوص الصفات. وعلى المعنى الأول، أي إذا كان مرجع الضمير الغلام المضروب، أو إذا كان المرجع هو آدم، بهذين الاحتمالين الحديث ليس من نصوص الصفات، ولعل السائل يطلب هذا المعنى والله أعلم. سائل آخر يسأل ما حكم علم إن كان علما بالمعنى الشرعي علم النفس، وهل هو من الفلسفة؟ أخشى أن يكون سؤالك نفسه من الفلسفة، ليس بواضح، أوضح سؤالك حتى نفهم فنجيبك، أما أنا لم أفهم سؤالك الآن، أرجو أن تكون موجودا، ما أدري من أين جاءك هذا الأسلوب. سائل آخر يسأل إذا سئل الإنسان سئل قل الإملاء ليس منك إذا سئل الإنسان عن شيء يعلمه هل يجيب بقدر علمه لتلك المسألة، أم يسكت فيخيل أو يحول السائل يخيل إلى من هو أعلم منه؟ الجواب إن سئلت عن مسألة تعلمها وتعرف الجواب وأنت بحضرة طلاب العلم من هو أسن منك وتظن أنه أعلم منك تقديرا للسن وتواضعا منك، تقول اسأل فلان، اسأل العلماء وأنت تعلم الجواب، لا بأس. هذا يفعله كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. أما إذا سئلت وأنت تعلم وليس هناك من يجيب على هذا السؤال، يجب عليك أن تجيب. فجزاك الله خيرا. سائل آخر يسأل: هل المعتزلة يقولون بخلق القرآن؟ وإذا كانوا كذلك فهل يكفرون؟ لماذا أبعدت النجعة وعندك الأشاعرة؟ أبعدت النجعة، ذهبت للمعتزلة ليه؟ يعني يكونوا هم الأصل صحيح. بالمناسبة حصلت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أهل الكلام، حكم عليه بالكفر صراحة. راجي في كشف الخفاء ذكر أحاديث مرفوعة والأحاديث لم تصح، ولكن مناظرة الإمام الشافعي صحيحة، والقول بأنه كافر هذا منقول عنه وعن الإمام مالك، ومهنة الإمام أحمد معروفة. كثير من أهل العلم من أئمتنا صرحوا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وأنا قلت لكم غير مرة هذه قاعدة: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة من صفات الله تعالى فهو كافر، قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قاعدة. لكن هل القاعدة هذه تنطبق على كل قائل وعلى كل ناف؟ قد يقول قائل بأن القرآن مخلوق فيكفر، وقد يقول قائل آخر بأن القرآن مخلوق فلا يكفر، كذلك سائر الصفات. كررت هذه المسألة غير مرة، بمعنى التماس العذر وارد، التماس الأعذار في هذا الباب وارد جدا، خصوصا في هذا الوقت، لأن الجهل فشى بين الناس جهلت تماما حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب العقيدة لا تدرس اليوم العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه المنطقة، وإلا في المناطق التي انتقل إليها خريج الجامعة الإسلامية وزملاؤهم من الدعاة الذين انتشروا في العالم اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يعني في نطاق ضيق. أما كون العقيدة الإسلامية تدرس دراسة واسعة معترفا بها رسمية كما تعلمون، هذه لا نغالط أنفسنا. إذا كان أولئك لا يزالون يدرسون الأشعرية على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول قائلهم إطلاق الكلام على القرآن مجاز، وكلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، هذا يتوارثون كابرا عن كابر، قارب عن شيخ وشيخ عن شيخ وشيخ عن شيخ، ما لهم دليل، الدليل هكذا نقلنا من مشايخنا. من الرفق بهم ومن الرحمة بهم عدم الكفر عليهم كفرا بواحا طالما هم في تلك البيئة، الله المستعان. وعلى كل قولوا السائل المعتزلة، المعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون القاعدة من قال بخلق القرآن فهو كافر، التماس العذار بعد ذلك، تطلق القاعدة بعد ذلك تلتمس العذار حسب علمك لمستوى الناس. سائل آخر يسأل: هل صحيح أن الحديث القدسي يكون لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله؟ وما قولكم في من يقول بأن اللفظ في الحديث يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله؟ قبل أن تسأل هذا السؤال أنا أسألك أيها السائل، بهذا التعريف ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث حديثان، حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث النبوي الألفاظ كلها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الألفاظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله أوحى إليه بهذا المعنى، أوحى إليه وعلمه أن الإسلام بني على خمس، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ نفسه من المعاني الموحى إليه، واضح. إذن اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعاني من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول من عند نفسه. بنى الإسلام على خمس إلا بوحي من الله، واضح. إذا كان هذا تعريف الحديث النبوي، ما تعريف الحديث القدسي؟ إذا عرفت الحديث القدسي بهذا التعريف نفسه، كيف تفرق بينهما؟ لا فرق. إن كان عندك جواب اكتب في وريكة، والوريكات كثيرة. أما التعريف الثاني الصحيح، هذا التعريف تلجأ إليه الأشاعرة، لأن هذا يمشي على عقيدتهم. فلنكمل الكلام على هذا الحديث وما بعده ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الواجب، وهذا الشرط الثاني من أعظم الشروط، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة العطف، إنما المؤمنون، المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله على التفصيل المعروف، ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا في إيمانهم بالله، بوجود الله، بقدرة الله، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في حاكميته، لم يرتابوا في إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله خاتم الأنبياء، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. أما المرتاب فهو من المنافقين، الذي لم يصل علمه إلى درجة اليقين في دينه في كل شيء، في جميع ما يجب الإيمان به، لديه تردد وأخذ ورد فيما بينه وبين نفسه، لم يكن على يقين يرفض التردد والشك، لم يكن مؤمنا. فإيمانه إيمان رسمي، ليس الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي النافع عند الله الذي يستحق المدح والثناء أصحابه، والإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين، بحيث لو قطع إربا لن يرجع عن الدين. كونه يلقى في النار أهون عليه من أن يرجع عن الدين بعد أن تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه. هذا هو اليقين. ومن السنة الحديث الثالث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلقى الله بهما بالكلمتين عبد غير شاك، لأنه حال غير شاك فيهما، إلا دخل الجنة على التفصيل الذي ذكرنا، إلا دخل الجنة إما من أول وهلة إن كان من أصحابها من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عتاب، أو إلا دخل الجنة بعد التطهير، أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، أو إن دخل بعد التطهير، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، رساة الموحدين يطهرون بالنار، فإذا طهروا أخرجوا وهم حمم فحم يلقون في نهر الحياة، فينبتون كما ينبت البقل، فيكون مصيرهم إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم السلام. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد، عبد غير شاك، غير شاك فيهما، فيحجب عن الجنة، لا يحجب عن الجنة عاجلا أو آجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا محل الشاهد، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لو لم يكن مستيقنا لا يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر عن الله المستيقن الصادق الذي لم يكن شاكا أو مرتابا. ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو المقبول عند الله، إن الله لا يقبل الشركة. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله، هو الدين الخالص المقبول عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله على كونهم مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص المحبة والإخلاص كل ذلك روح الإيمان، لا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة كما سيأتي. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث له قصة. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم. لعظمة هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة قبل أن يجيب عليه. قال يا أبا هريرة كنت أظن هكذا لا يسألني أول منك هذا السؤال، هكذا كنت أظن لا يسألني قبلك أحد هذا السؤال، لأنه محب للسنة وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ. بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتنافى مع الإخلاص، يوقعك في الشرك وأنت لا تدري. لأن الشفاعة لله، الشفاعة كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يملك الشيء إن يطلب الشيء من مالكه، مالك الشفاعة هو الله. لا تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. تعرض للأسباب، أسباب الشفاعة كثيرة، وبعضها سبب هين جدا وميسور على من يسره الله عليه، ما أيسره، لكن ما أثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم. تسمع المؤذن وتتابعه وتحكيه وتقول كما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتطلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة. من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. سهل ميسور، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي يشغلك سهلك، هذا يسألك وهذا يتكلم معك، ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت حتى تقام الصلاة، مشغول. ما هذا الشغل؟ فلننتبه لأنفسنا، لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، فلنعلم يقينا ولنبين للناس إن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، هو الذي يأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام ولغيره في الشفاعة. أما تعلمون بأنه في ذلك الهول العظيم عندما يعتذر الأنبياء جميعا عن الشفاعة، عن الشفاعة العظمى، في الهول العظيم يلهم الله العباد ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبدأون بآدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر، فيحيل الناس إلى إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى يصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. بعد أن قال أنا لها كيف يشفع؟ هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها لأنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك من الله، ما ينطق عن الهوى. لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يستأذن، فيقال له بعد سجود طويل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. من هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بصريح الآية. إذن لماذا نتساهل مع عوامنا ونحن نسمع وهم يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ يجب أن يبين لهم أن الطلب خطأ، وإنما يقال اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، هذا هو الطلب الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي هذا محل الشاهد، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، مخلص صادق لم يقل رياء ولم يقل عادة وتقليدا، ولكن قال يبتغي، قالها يبتغي بذلك وجه الله مخلصا صادقا في ذلك. وللنسائي في اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة، من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا من قلبه، هذا هو محل الشاهد، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها، إلا فتق الله لها السماء فسد عندكم فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله أو سؤله. هذا الحديث تحت البحث والفحص، إلا إذا كان بين شبابنا من اطلع على درجته فيفيدنا بعد الدرس. أنا لم أطلع حتى الآن على درجة هذا الحديث، فهو تحت البحث بالنسبة لي، ومن لديه علم يفيدنا بما لديه. أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر، قد يطلع طالب على ما لم يطلع عليه من يدعي التدريس. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لأحمد رحمه الله: إن بلغكم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبلغونا. الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي، ولكنه أكثر بحثا واطلاعا وحرصا على السنة، إمام أهل السنة والجماعة، يطلب من تلميذه إن بلغه شيئا أن يبلغه. فنحن نطلب من شبابنا وتلاميذنا إن بلغهم شيء من الأحاديث التي لم تصح عندنا أن يبلغوننا، فجزاهم الله خيرا. هكذا نتعاون. ودليل الصدق
قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من احد من المساله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. ودليل المحبه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المسلمين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لأنه إلا إله ويكره أن يهود الكفر بعد أن قتل الله منه كما يكره أن يهود الكفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكاري أي لا يترك الناس بمجرد دعوى الإيمان وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار. يختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه بفتن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي علم الظهور الله سبحانه وتعالى عالم به لكن ليعلم منه علم ظهور وليعلمن الكاذبين يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم ظهور أي يظهره للعباد. فالله سبحانه وتعالى عالم دائما وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما أسهل القول وما هم بمؤمنين. إذا مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرء مؤمنا. من صفاتهم المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان كما يقولون يلعبون على الحبلين مع الكفار ومع مع المؤمنين ليعيشوا. الهدف هدف المنافقين أن يعيشوا في هذه الحياة سالمين لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون لا يشعرون أنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا التلوث. ثم قال في قلوبهم مرض هذا مرض النفاق. القلب يمرض بمرض النفاق ومرض الشبهة ومرض الشهوة فأخطر الأمراض مرض النفاق. فزادهم الله مرضا عقوبة لهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأنهم لم يصدقوا مع الله. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. هذا محل الشاهد. إلا حرمه الله على النار. حرمه الله على النار لا يدخلها من أول وهلة على ما تقدم، أو حرمه الله على النار، على نار الكفار، نار التأبيد، لا يؤبد بل لا بد أن يخرج. إما يحرم على النار من أول مرة لا تمسه النار لا يدخل النار، أو يحرم على النار على نار التأبيد، نار الكفار، لأن دار عساة الموحدين تنتهي، الدار التي لا تنتهي عذاب الكفار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، من يحبه ويعبده ويخضع له ويتذلل له، يحبونهم الأنداد كحب الله، أشركوا بالله في الحب، يحبون أندادهم كما يحبون الله. هذا معنى إيه؟ محبة موزعة بين الله وبين الأنداد، رفعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين، يحبون الأنداد، يخضعون لها ويتذللون بين يديها، ويحبونها كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم غير موزعة، خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى. المعنى الثاني: يحبونهم كحب الله، كحب الموحدين الله، ليس كحبهم الله، لا، أي كمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله محبة صادقة، وتلك المحبة مزيفة. محبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأصدق. هذا معنى وذاك معنى. وعلى كل، من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه فيتبعه ويتحاكم إليه، ووصلت هذه المعاني إلى درجة محبة الموحدين لله رب العالمين في التذلل والخضوع والتعظيم، هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، ومن أشد أنواع الشرك. الشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك وأخطر أنواع الشرك، لأن هذا دليل على خراب القلب، وخراب القلب هو الكفر نفسه. من خرب قلبه وخرجت محبة الله من قلبه أو ضعفت هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما عظم هذه المحبة، محبة متبادلة بقوم يحبهم الله، يحب عباده الصالحين، يحبهم وهم يحبون الله. هذه المحبة العظيمة نفتها الأشاعرة للأسف. لست أدري كيف قلوبهم عندما يدعي الأشعري بأن الله لا يحب ولا يحب، ويتفلسف فيقول: ما العلاقة بين العبد وبين الرب حتى يحب فيحب؟ أأنتم عالم من الله؟ الله يخبر يأتي بقوم يحبهم بشدة إيمانهم وصدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وهم يحبون الله لأنه المنعم المتفضل سبحانه. إذا لم يحب العبد ربه وخالقه وولي نعمته، من يحب؟ على من تأثر بالعقيدة الأشعرية من الشباب المعاصرين أن يتراجعوا خصوصا في هذه الصفة، صفة المحبة. هذا شيء خطير. إلا أنني أعتقد أنهم متناقضون. أي ربما يحب الله ولكن تقليدا للمذهب يقول الله لا يحب ولا يحب، وهو يحب الله لا يدري. هذا واقع بدليل تدل أعمال كثير منهم وتصرفاتهم بأنهم يحبون الله، لكن المذهب المقرر يقول لهم لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب أو يحب تقليد، لأن عقيدتهم مضطربة دائما مبنية على التقليد لا أساس لها. لا تظنوا بيني وبين الأشاعرة عداوة أني أكرر كلام فيهم دائما هكذا، ولكن شفقة على هؤلاء المساكين الذين يدرسون هذا المذهب التعبان، إن صح هذا التعبير. نكتفي بهذا المقدار لأن لدي أسئلة مهمة جدا والأسئلة منكم، لنجيب على هذه الأسئلة قبل انتهاء الوقت. سائل يسأل فيقول ما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، ما هي الأقوال الواردة في هذا الحديث؟ الجواب، يذكر بعض أهل العلم بعض المصادر للحديث سببا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يضرب غلامه في وجهه فيقبحه، فقال إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. هذا تمام الحديث. إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. اختلفوا في مرجع الضمير، نذكر الآن أقوال أهل العلم ثم نأتي بالحديث الثاني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن للتوفيق بين الحديثين، ولكني أبادر أن أقول ربما قرأ بعضكم محاضرة تحت عنوان المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، محاضرة قديمة كتبتها لعلها أول محاضرة للرد على محمود محمد طه السوداني الذي هلك، الذي كان يتخبط أحيانا يدعي النبوة وأحيانا يدعي الربوبية. أنشأ له جماعة يسمون الجمهوريون، اشتبكت مع هذا الرجل غير مرة في السودان فكتبت ردا عليه هذه المحاضرة، وهذا الحديث لما أورده ناقشته فيه، وفي ذلك الوقت لم يثبت عندي ولم يصح الحديث الثاني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لذلك لم ألتفت إليه ولم أعرج عليه لأنه لم يثبت عندي في تلك اللحظة. ومن قرأ كلامي في هذه المحاضرة يشعر بأني ربما جعلت هذا الحديث أنه ليس من نصوص الصفات، هكذا فهمت وهكذا ذكر كثير من أهل العلم، ولكن لنا اليوم كلام غير ذلك الكلام، أي زيادة إيضاح. القول الأول من أقوال أهل العلم إن الضمير في قوله لا تضرب، إن الله خلق آدم على صورته راجع للمضروب، لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، ويسمون التشبيه المقلوب، فيه تشبيه الفرع بالأصل، المفروض تشبيه الأصل بالفرع، وهنا في تشبيه الأصل بالفرع، إن الله خلق آدم على صورة ابنه المضروب احتراما لأبيكم آدم، لا تضرب الوجه، لأن وجهه يشبه وجه ابنه هذا المضروب. هذا معنى وهذا قول. القول الثاني، من نظر إلى آخر الحديث فطوله 60 ذراعا جعل مرجع الضمير آدم نفسه، إن الله خلق آدم على صورته طويلا هكذا طوله 60 ذراعا لم يتطور كما تطور أبناؤه وأولاده، ولكنه خلقه الله هكذا طويلا 60 ذراعا. من نظر إلى آخر الحديث جعل المرجع لآدم. القول الثالث إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرحمن. توفيقا بين الحديثين يأتي البحث بعد ذلك في معنى الصورة. قال بعض أهل العلم إن الله خلق آدم متصفا ببعض صفاته تعالى كالعلم والحلم، وهذا ليس خاصا بآدم بل في غيره، آدم وأولاده فيهم العلم وفيهم السمع وفيهم البصر، لكن كما قلنا غير مرة هذا الاشتراك اشتراك في الاسم وفي المعنى العام. وبعد إضافة هذه الصفات إلى الله تعالى لا مشاركة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وبعد صحة هذا الحديث الثاني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن تتبع بعض أهل العلم وصحه وقرض هذا الكتاب وأيد تصحيحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يكون المصير على القول الثاني إن هذا الحديث من نصوص الصفات. وعلى المعنى الأول أي إذا كان مرجع الضمير الغلام المضروب، أو إذا كان المرجع هو آدم، بهذين الاحتمالين الحديث ليس من نصوص الصفات، ولعل السائل يطلب هذا المعنى والله أعلم. سائل آخر يسأل ما حكم علم إن كان علما بالمعنى الشرعي علم النفس، وهل هو من الفلسفة؟ أخشى أن يكون سؤالك نفسه من الفلسفة، ليس بواضح. أوضح سؤالك حتى نفهم فنجيبك، أما أنا لم أفهم سؤالك الآن، أرجو أن تكون موجودا. ما أدري من أين جاءك هذا الأسلوب. سائل آخر يسأل إذا سئل الإنسان سئل قل الإملاء ليس منك إذا سئل الإنسان عن شيء يعلمه هل يجيب بقدر علمه لتلك المسألة، أم يسكت فيخيل أو يحول السائل يخيل إلى من هو أعلم منه؟ الجواب إن سئلت عن مسألة تعلمها وتعرف الجواب وأنت بحضرة طلاب العلم من هو أسن منك وتظن أنه أعلم منك تقديرا للسن وتواضعا منك تقول اسأل فلان اسأل العلماء وأنت تعلم الجواب، لا بأس. هذا يفعله كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. أما إذا سئلت وأنت تعلم وليس هناك من يجيب على هذا السؤال يجب عليك أن تجيب، فجزاك الله خيرا. سائل آخر يسأل هل المعتزلة يقولون بخلق القرآن وإذا كانوا كذلك فهل يكفرون؟ لماذا أبعدت النجعة وعندك الأشاعرة؟ أبعدت النجعة ذهبت للمعتزلة ليه؟ يعني يكونوا هم الأصل صحيح. بالمناسبة حصلت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أهل الكلام، حكم عليه بالكفر صراحة، راجع في كشف الخفاء ذكر أحاديث مرفوعة والأحاديث لم تصح، ولكن مناظرة الإمام الشافعي صحيحة والقول بأنه كافر هذا منقول عنه وعن الإمام مالك، ومهنة الإمام أحمد معروفة. كثير من أهل العلم من أئمتنا صرحوا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وأنا قلت لكم غير مرة هذه قاعدة، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة من صفات الله تعالى فهو كافر، قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قاعدة. لكن هل القاعدة هذه تنطبق على كل قائل وعلى كل نافل؟ قد يقول قائل بأن القرآن مخلوق فيكفر، وقد يقول قائل آخر بأن القرآن مخلوق فلا يكفر، كذلك سائر الصفات. كررت هذه المسألة غير مرة، بمعنى التماس العذر وارد، التماس الأعذار في هذا الباب وارد جدا، خصوصا في هذا الوقت، لأن الجهل فشى بين الناس، الناس جهلت تماما حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب العقيدة لا تدرس اليوم. العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه المنطقة، وإلا في المناطق التي انتقل إليها خريج الجامعة الإسلامية وزملاؤهم من الدعاة الذين انتشروا في العالم اليوم، في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يعني في نطاق ضيق. أما كون العقيدة الإسلامية تدرس دراسة واسعة معترفا بها رسمية كما تعلمون، هذا لا نغالط أنفسنا. إذا كان أولئك لا يزالون يدرسون الأشعرية على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول قائلهم إطلاق الكلام على القرآن مجاز، وكلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، هذا يتوارثون كابرا عن كابر، قارب عن شيخ وشيخ عن شيخ وشيخ عن شيخ، ما لهم دليل. الدليل هكذا نقلنا من مشايخنا، من الرفق بهم ومن الرحمة بهم عدم الكفر عليهم كفرا بواحا طالما هم في تلك البيئة، والله المستعان. وعلى كل قولوا السائل المعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون القاعدة من قال بخلق القرآن فهو كافر، التماس العذار بعد ذلك، تطلق القاعدة بعد ذلك تلتمس العذار حسب علمك لمستوى الناس. سائل آخر يسأل هل صحيح أن الحديث القدسي يكون لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وما قولكم في من يقول بأن اللفظ في الحديث يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله؟ قبل أن تسأل هذا السؤال أنا أسألك أيها السائل، بهذا التعريف ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث حديثان، حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث النبوي الألفاظ كلها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الألفاظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله أوحى إليه بهذا المعنى، أوحى إليه وعلمه أن الإسلام بني على خمس، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ نفسه من المعاني الموحى إليه. واضح. إذن اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعاني من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول من عند نفسه بني الإسلام على خمس إلا بوحي من الله. واضح. إذا كان هذا تعريف الحديث النبوي، ما تعريف الحديث القدسي؟ إذا عرفت الحديث القدسي بهذا التعريف نفسه كيف تفرق بينهما؟ لا فرق. إن كان عندك جواب اكتب في وريقة، والوريقات كثيرة. أما التعريف الثاني الصحيح، هذا التعريف تلجأ إليه الأشاعرة لأن هذا يمشي على عقيدتهم. فلنكمل الكلام على هذا الحديث وما بعده ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الواجب، وهذا الشرط الثاني من أعظم الشروط، قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما أداة الحق. إنما المؤمنون المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله على التفصيل المعروف، ثم لم يرتابوا في إيمانهم بالله، بوجود الله، بقدرة الله، بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، بحاكميته، لم يرتابوا في إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله خاتم الأنبياء، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. أما المرتاب فهو من المنافقين الذي لم يصل علمه إلى درجة اليقين في دينه في كل شيء، في جميع ما يجب الإيمان به لديه تردد وأخذ ورد فيما بينه وبين نفسه، لم يكن على يقين يرفض التردد والشك، لم يكن مؤمنا. فإيمانه إيمان رسمي ليس الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي النافع عند الله الذي يستحق المدح والثناء أصحابه، والإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين بحيث لو قطع إربا لن يرجع عن الدين. كونه يلقى في النار أهون عليه من أن يرجع عن الدين بعد أن تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه. هذا هو اليقين. ومن السنة الحديث الثالث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلقى الله بهما بالكلمتين عبد غير شاك لأنه حال غير شاك فيهما إلا دخل الجنة على التفصيل الذي ذكرنا. إلا دخل الجنة إما من أول وهلة إن كان من أصحابها من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عتاب، أو إلا دخل الجنة بعد التطهير أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، أو إن دخل بعد التطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، رساة الموحدين يطهرون بالنار فإذا طهروا أخرجوا وهم حمم فحم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل فيكون مصيرهم إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم السلام. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لا يحجب عن الجنة عاجلا أو آجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا محل الشاهد، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لو لم يكن مستيقنا لا يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر عن الله المستيقن الصادق الذي لم يكن شاكا أو مرتابا. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو المقبول عند الله، إن الله لا يقبل الشركة. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله، هو الدين الخالص المقبول عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله على كونهم مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص المحبة والإخلاص كل ذلك روح الإيمان، لا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة كما سيأتي. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث له قصة. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم. لعظمة هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن هكذا لا يسألني أول منك هذا السؤال، هكذا كنت أظن لا يسألني قبلك أحد هذا السؤال، لأنه محب للسنة وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ. بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتنافى مع الإخلاص، يوقعك في الشرك وأنت لا تدري. لأن الشفاعة لله، الشفاعة كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يملك الشيء إن يطلب الشيء من مالكه، مالك الشفاعة هو الله. لا تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. تعرض للأسباب، أسباب الشفاعة كثيرة، وبعضها سبب هين جدا وميسور على من يسره الله عليه، ما أيسره، لكن ما أثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم. تسمع المؤذن وتتابعه وتحكيه وتقول كما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتطلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة. من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. سهل ميسور، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي يشغلك سهلك، هذا يسألك وهذا يتكلم معك، ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت حتى تقام الصلاة، مشغول. ما هذا الشغل؟ فلننتبه لأنفسنا لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، فلنعلم يقينا ولنبين للناس إن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، هو الذي يأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام ولغيره في الشفاعة. أما تعلمون بأنه في ذلك الهول العظيم عندما يعتذر الأنبياء جميعا عن الشفاعة، عن الشفاعة العظمى، في الهول العظيم يلهم الله العباد ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبدأون بآدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر، فيحيل الناس إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى يصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء فيقول: أنا لها عليه الصلاة والسلام. بعد أن قال أنا لها كيف يشفع؟ هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها لأنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك من الله، ما ينطق عن الهوى. لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يستأذن، فيقال له بعد سجود طويل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. من هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بصريح الآية. إذا لماذا نتساهل مع عوامنا ونحن نسمع وهم يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ يجب أن يبين لهم أن الطلب خطأ، وإنما يقال اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، هذا هو الطلب الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي هذا محل الشاهد، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، مخلص صادق، لم يقل رياء ولم يقل عادة وتقليدا، ولكن قال يبتغي، قالها يبتغي بذلك وجه الله مخلصا صادقا في ذلك. وللنسائي في اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة، من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا من قلبه، هذا هو محل الشاهد، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها، إلا فتق الله لها السماء فسد عندكم فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله أو سؤله. هذا الحديث تحت البحث والفحص، إلا إذا كان بين شبابنا من اطلع على درجته فيفيدنا بعد الدرس. أنا لم أطلع حتى الآن على درجة هذا الحديث، فهو تحت البحث بالنسبة لي، ومن لديه علم يفيدنا بما لديه. أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر، قد يطلع غالب على ما لم يطلع عليه من يدعي التدريس. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لأحمد رحمه الله: إن بلغكم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبلغونا. الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي، ولكنه أكثر بحثا واطلاعا وحرصا على السنة، إمام أهل السنة والجماعة، يطلب من تلميذه إن بلغه شيئا أن يبلغه. فنحن نطلب من شبابنا وتلاميذنا إن بلغهم شيء من الأحاديث التي لم تصح عندنا أن يبلغوننا، فجزاهم الله خيرا، هكذا نتعاون. ودليل الصدق
قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله على المسلمين أعزة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. استفهام إنكاري، أي لا يترك الناس بمجرد دعوى الإيمان وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار. يختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه بفتن، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي علم الظهور، والله سبحانه وتعالى عالم به، لكن ليعلم منه علم ظهور، وليعلمن الكاذبين، يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم ظهور، أي يظهره للعباد. فالله سبحانه وتعالى عالم دائما وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما أسهل القول وما هم بمؤمنين. إذا مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرء مؤمنا. من صفاتهم المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان كما يقولون يلعبون على الحبلين مع الكفار ومع المؤمنين ليعيشوا. الهدف هدف المنافقين أن يعيشوا في هذه الحياة سالمين، لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يشعرون أنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا التلوث. ثم قال: في قلوبهم مرض، هذا مرض النفاق. القلب يمرض بمرض النفاق ومرض الشبهة ومرض الشهوة، فأخطر الأمراض مرض النفاق. فزادهم الله مرضا عقوبة لهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنهم لم يصدقوا مع الله. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، هذا محل الشاهد، إلا حرمه الله على النار. حرمه الله على النار لا يدخلها من أول وهلة على ما تقدم، أو حرمه الله على النار، على نار الكفار، نار التأبيد، لا يؤبد بل لا بد أن يخرج. إما يحرم على النار من أول مرة لا تمسه النار لا يدخل النار، أو يحرم على النار على نار التأبيد، نار الكفار، لأن دار عساة الموحدين تنتهي. الدار التي لا تنتهي عذاب الكفار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، من يحبه ويعبده ويخضع له ويتذلل له. يحبونهم الأنداد كحب الله، أشركوا بالله في الحب يحبون أندادهم كما يحبون الله، هذا معنى إيه محبتهم موزعة بين الله وبين الأنداد، رفعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين، يحبون الأنداد يخضعون لها ويتذللون بين يديها ويحبونها كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم غير موزعة، خالصة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى. المعنى الثاني يحبونهم كحب الله، كحب الموحدين الله، ليس كحبهم الله، لا، أي كمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله محبة صادقة، وتلك المحبة مزيفة، محبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأصدق، هذا معنى وذاك معنى. وعلى كل من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه فيتبعه ويتحاكم إليه، ووصلت هذه المعاني إلى درجة محبة الموحدين لله رب العالمين في التذلل والخضوع والتعظيم، هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، ومن أشد أنواع الشرك. الشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك وأخطر أنواع الشرك، لأن هذا دليل على خراب القلب، وخراب القلب هو الكفر نفسه. من خرب قلبه وخرجت محبة الله من قلبه أو ضعفت هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة.